الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: وهذا هو الدرس 33 من تفسير سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله عز وجل للمؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ بهذا القرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده ساقه إلى النار. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله، كما في حديث زيد بن أرقم: فتمسكوا بكتاب الله فهو حبل الله المتين. والأمر عام لجميع الناس ولجميع المكلفين، ويدخل فيه المؤمنون دخولا أوليا. ولا تفرقوا، أي بالتمزق والتحزب كما افترقت اليهود والنصارى. واذكروا نعمة الله عليكم، أي باجتماعكم على الإسلام بعد إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا متناحرين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فألف بين قلوبهم، وهذه منة من الله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب ويذهب ما بها من الغل والحقد والحسد. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي أصبحتم بنعمة الإسلام أخوة متحابين، إنما المؤمنون أخوة، فأصلحوا بين أخويكم. وكنتم على شفا حفرة من النار، لولا أن الله عز وجل جاء بالإسلام لكنتم قد قربتم من الهوي إلى النار على شفا حفرة. ونعم، إن لم يتدارك الله عز وجل الإنسان بالإسلام لكان من أهل هذه الحفيرة. فأنقذكم منها، أي بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته الشرعية البينة الواضحة لعلكم تهتدون، لعله يحصل منكم الهدى بعد الضلال. قال قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية. وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. واختلفوا في معناها هنا، قال ابن عباس: معنى تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. قال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به. وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. قال مجاهد وعطاء: بعهد الله. وقال قتادة والسدي: هو القرآن. وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. من طريق حمزة الزيات، وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال، وله شاهد من حديث معاذ وفيه عمرو بن واقد متروك فلا يرقيه. وأخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن مسلم. الهجري ضعيف بل متروك، فالحديث ضعيف، إلا أنه لفظ حبل الله قد جاء في عدة أحاديث. وقال مقاتل بن حيان: بحبل الله بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وأبوه أو جده من سبي عين التمر. وغيره من أهل الأخبار: كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم، فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل، فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم 20 و100 سنة إلى أن أطفأها الله عز وجل ذلك بالإسلام، وألف بينهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سبب ألفتهم أن سويد بن الصامت أخا بني عمرو بن عوف كان شريفا يسميه قومه الكامل لجلده ونسبه، قدم مكة حاجا ومعتمرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث وأمر بالدعوة، فتصدى له حين سمع به ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها فقال: إن هذا لكلام حسن، معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي نورا وهدى. فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، فقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف إلى المدينة، فلم يلبث أن قتله الخزرج قبل يوم بعاث، فإن قومه لا يقولون قد قتل وهو مسلم. ثم قدم أبو الحسير أنس بن رافع ومعه فئة من بني عبد الأشهل فيهم ياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قوم من الخزرج، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فجلس إليهم، فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله إلى العباد يدعوهم إلى أن لا يشركوا بالله شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحسير حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس، فقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، انصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبس إياس بن معاذ أن هلك. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فلقي عند العقبة رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، وهم 6 نفر: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث وهو بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطب بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: فلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام، أتانا عليهم القرآن. قالوا: وكانوا مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهودا كانوا معهم ببلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وهم كانوا أهل أوثان وشرك، وكانوا إذا كان منهم شيء قالوا: إن نبيا الآن مبعوث قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. إرم ذات العماد، فقال بأن عاد هم إرم، هم إنما من إضافة شيء لنفسه. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه وصدقوه وأسلموا، وقالوا: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، عسى الله أن يجمعهم بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الإنصار إلا وفيهم ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وفي الموسم من الأنصار 12 رجلا، وهم أسعد بن زرارة، وعوف بن معاذ بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وذكوان بن عبد القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وعباس بن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر، وهؤلاء خزرجيون، وأبو الهيثم بن التيهان وعمر بن ساعدة من الأوس، فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني الآيات التي في سورة الممتحنة، على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخر الآية، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستر عليكم فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. وهذا قبل، يعني دون التوحيد، دون الشرك، ما دون الشرك. قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب. قال: فلما انصرف القوم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف أو بن هاشم، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ومصعب بن عمير بن هاشم، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئ، وكان منزله على أسعد بن زرارة. ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفه ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتكه. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي قومهما من بني الأشهل، وهما مشركان، فأخذ أسيد بن حضير حربته، ثم أقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان في الحائط، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاء، فأصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمهم. قال فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال: والله لا عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقته وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام وركع ركعتين. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته فانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلب بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: فافعل ما أحببت. وقد حدثت أنا بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. فقام سعد مغضبا مبادرا الذي ذكر لهم بني حارثة، فأخذ الحربة، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما. هذه كما ترى من طريق ابن إسحاق ولم يسندها، وفي هذا نكارة أنه ذهب ويكذب عليه، فكانوا يتنزهون عن الكذب في الجاهلية، فما بالك به في الإسلام. وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد قومه إن يتبعك لم يخالفك منهم أحد. فقال له مصعب: وتقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقتي وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالوا: تغتسل وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين. ثم أيضا القول بالركعتين لم أعلم به إلا في هذا الحديث، والذي يلزم شهادة أن لا إله إلا الله، والغسل مختلف فيه. ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير، فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلب بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فما أمس في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع سعد بن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيه رجال مسلمون ونساء مسلمات إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسد الشاعر وكانوا يسمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق. قالوا ثم أن مصعب بن عمير رجع إلى مكة وخرج معه من الأنصار من المسلمين 70 رجلا مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق وهي بيعة العقبة الثانية. قال كعب بن مالك وكان قد شهد ذلك، فلما فرغنا من الحج وكان الليل التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه وكنا نكتم عمن معنا من المشركين من قومنا أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ودعوناه إلى الإسلام فأسلم، وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة وكان نقيبا. فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطع، يعني مشي خفيف حتى لا يسمع، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني النجار وأسماء بنت عمرو بن عدي أم منيع إحدى نساء بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمد صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عز من قومه ومنع في بلده، وأنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعه. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله تعالى ورقب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع به أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابر عن كابر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم من التيهان، فقال يا رسول الله إنا بيننا وبين الناس عبلا يعني العهود وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الدم الدم والهدم الهدم. هذا مثل إلى الآن عند العرب، إذا نزل إنسان ببلد يقولون معك في الدم والهدم، يعني نتحمل كل ما يتحمل به، أنتم مني وأنا منكم، وحارب من حاربتم وسالم من سالمتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم بما فيهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، فأخرجوا 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال عاصم بن عمرو بن قتادة إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بالنظر الأنصاري يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي في الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على تهلكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. وفعلا قتل منهم جم غفير في الغزوات والبعوث. قالوا فإن نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحن وفينا؟ قال الجنة. قال ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه، وأول من ضرب على يده البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت ما سمعته قط: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم؟ والصباح قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عدو الله، هذا أزب العقبة، اسمع أي عدو الله، أما والله لا أفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة بن نضرة: والذي بعثك بالحق لإن شئت لنميلن غدا على أهل منى بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى ما رجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا. فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معاشر الخزرج، بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإن والله ما حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكم وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وصدقوا ولم يعلموا، وبعضنا ينظر إلى بعض. قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغير المخزومي، وعليه نعلان جديدان. فقال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل إن عليه هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمع الحارث فخلعهما من رجليه، ثم رمى بهما إلي، وقال: والله لتنتعلنهما. قال: يقول أبو جابر رضي الله عنه: مه، والله أحفظت الفتى فأردد إليه نعليه. قال: لا أردهما فأل والله صالح، والله لأن صدق الفأل لأسلبنه. قال: ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شددوا العقد، فلما قدموا أظهروا الإسلام بها، وبلغ ذلك قريشا، فآذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله تعالى قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها. فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحق بإخوانهم من الأنصار. فأول من هاجر من المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم عامر بن ربيعة، ثم عبد الله بن جحش، ثم تتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا إلى المدينة، أرسالا أي جماعات. فجمع الله أهل المدينة أوسى وخزرجها بالإسلام، وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم أي فصرتم بنعمته برحمته وبدينه الإسلام أخوانا في الدين والولاية بينكم، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، أي على طرف حفرة مثل شفا البئر، معناه كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، فأنقذكم الله منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كما ترى هذه القصة يعني معضلة بين ابن إسحاق وبين الأنصار، ومع ذلك قد جاء في بعض أماكنها ما يدل على إرسالها من رواية عاصم بن عمرو بن قتادة، إلا أن هناك كثير من الأحاديث قد تدل على بعض معاني هذه القصة. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.